ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما أجمل أن يعيش الإنسان المسلم مع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي فيها الهدى والنور، والتي معها راحة القلوب وانشراح الصدر. فمن هذه الأحاديث العظيمة التي اجتملت على مهمات هذا الدين العظيم ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. حديث عظيم فيه من الفوائد والمنافع الشيء الكثير. يقول فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور بضم الطاء، وهو الفعل نفسه من التطهر، الوضوء والاغتسال. الطهور شطر الإيمان، الطهور نصف الإيمان. وقد استشكل العلماء هذه الجملة العظيمة من هذا الحديث العظيم، فذكروا معان عدة، ولعل أقربها والله أعلم أنه أن الإيمان المقصود بهذا الحديث الصلاة، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وعندها يتضح المعنى، فيكون الطهور أي الوضوء هو شطر الصلاة، إذ أن الوضوء شرط لإقامة الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. والحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال مع المحبة والتعظيم. إذا وصف الإنسان أحدا بصفات الكمال ثم عظمه وأحبه فهذا هو الحمد المقصود، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. أما ما يقع من بعض الناس للناس كحال بعض الشعراء وغيرهم عندما يصفون الموصوف من الملوك والأمراء والوجهاء بصفات محمودة طمعا في ثرائهم أو طمعا في عطياتهم دون محبة أو تعظيم، هذا يعد مدحا ولا يعد حمدا. فالحمد لله تبارك وتعالى، وربنا يحب الحمد، وهو أهل الثناء والحمد سبحانه وتعالى. ولذلك حمد نفسه في مواضع كثيرة جدا في كتابه الكريم، ومن أشهرها وعلى رأسها قوله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة التي نكررها في صلاتنا: الحمد لله رب العالمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الجملة الثالثة من هذا الحديث العظيم: وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. وقال قبل ذلك حتى لا تفوتني هذه الفائدة العظيمة، عندما قال: والحمد لله تملأ الميزان، أي تملأه ثوابا وأجرا، ميزانك يا عبد الله في ذلك اليوم العظيم. ثم قال بعدها: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الله أكبر. يعني لو كانت هاتان الكلمتان العظيمتان سبحان الله والحمد لله لو كانتا جرما وجسما محسوسا لملأ ما بين السماء والأرض لعظم أجلهما عند الله تبارك وتعالى، ولعظم فضلهما في ميزان الله تبارك وتعالى، وذلك لما اشتملت عليه هاتان الكلمتان من معنى عظيم. فالمعنى الأول سبحان الله، أي تنزهه سبحانه وتعالى عن كل نقص وكل عيب يلحقه جل في علاه، فهو الكامل في صفاته وأسمائه ونعوت جلاله سبحانه وتعالى. ثم يثني المسلم بأن يحمده سبحانه وتعالى، أي أن يثبت له وأن يصفه بنعوت الجلال وبصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. فاحرص بارك الله فيك على هاتين الكلمتين العظيمتين لما اشتملتا عليه من معنى عظيم يحبهما الله تبارك وتعالى. وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام في جملة عظيمة من هذا الحديث العظيم، قال: والصلاة نور. الصلاة نور، الصلاة عمود هذا الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: وعموده، عمود هذا الدين الصلاة. فالذي لا يصلي لا حظ له في الإسلام، وبالغير الممكن أن يقوم دينك أيها المسلم دون هذا الركن العظيم الصلاة، وهي صلة بين العبد وبين خالقه. وهذه الصلوات الخمس جعلها الله عز وجل في مواقيت محددة على مدى اليوم والليلة، لا يجوز لك أيها المسلم أن تقدمها عن وقتها أو أن تؤخرها عن وقتها دون عذر شرعي قد عذرك الله تبارك وتعالى به، كنوم من غير قصد ومن غير تفريط، أو كمرض أو نسيان أو غيرهما، كما بيّن ذلك ربنا في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. عدا ذلك يجب عليك أن تصليها في وقتها وأن لا تخرجها عن وقتها مهما كانت الظروف، ما لم يكن لك عذر عند الله تبارك وتعالى. فقوله والصلاة نور، أي إنها نور يستضيء بها المسلم في هذه الدنيا فيبصر طريقه وهي تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ونور في قلبه ينشرح له صدره وتنفرج له أساريره وتكون سبباً لجلب السعادة التي يبحث عنها كل إنسان، ونور في ذلك اليوم العظيم تستضيء به أيها المسلم عندما يحشر الله تبارك وتعالى الخلائق أجمعين. ثم قال بعدها صلوات ربي وسلامه عليه: والصدقة برهان. برهان على صدق إيمانك، برهان على صدق إسلامك، برهان على صدق انتمائك لهذه الأمة، وأنك تشعر بآلامها وتشعر بفقرائها وتشعر بمحتاجيها، فالصدقة برهان على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام في ثلاث أقسم عليها صلوات الله وسلامه عليه وهو الصادق المصدوق، قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. إذا تصدقت فإنه يكون مدعاة بإذن الله للمزيد من الرزق والخير من الله تبارك وتعالى، وللمزيد لحلول البركة في صحتك ومالك وأهلك. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: والصبر ضياء. قال أبو علي الدقاق رحمه الله: قال حقيقة الصبر ألا يعترض على المقدور. أن يسلم وأن يرضى بما قدره الله عز وجل. والصبر شأنه عظيم، الصبر شأنه عظيم. الصبر هو مؤلم في ذاته، والصبر كالصبر في اسمه، ولكن مذاقه ولكن عواقبه أحلى من العسل. وقد أثر الله عز وجل على الصابرين في آيات كثيرة جدا من كتابه الكريم، ويكفي الصابرين قوله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبغير حساب من الله تعني عطاء غير مجدود غير منقطع، تعني النعيم المقيم والسعادة الأبدية في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الصبر ضياء، ولم يقل صلى الله عليه وسلم الصبر نور، كما أنه لم يقل الصلاة ضياء، إنما قال الصلاة نور وقال والصبر ضياء. والسر في ذلك والله أعلم كما ذكر أهل التحقيق أن الضياء إضاءة ونور يصحبها حرارة، وكذلك الصبر يجني الإنسان منه الثمار ولكنه فيه شيء من الحرارة والمرارة والتألم، وربما يشعر الإنسان به بشيء من اللوعة والمشقة، ولكن عواقبه أحلى من العسل، كما قال الله عز وجل في وصف الشمس: وجعل الشمس ضياء. فإضاءة الشمس تصحبها حرارة، كذلك في حال الصبر يكون الصبر ضياء للمسلم إذا صبر ولم يعترض على أقدار الله عز وجل الشرعية أو القدرية، وصبر عن معاصي الله تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم: والقرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن يكون حجة للمسلم، فالقرآن يكون حجة للمسلم إذا قرأه كما أمر الله عز وجل وكما قرأه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أقام معانيه وأقام وفهم معانيه وطبق أحكامه وامتنع عن حدوده ومحرماته، يعني عمل بهذا القرآن، هنا يكون القرآن حجة له، وإلا كان القرآن حجة عليه في ذلك اليوم العظيم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث العظيم بقوله عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، أي كل الناس يروح ويخرج في الصباح والمساء، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. فالناس انقسموا إلى قسمين في هذا الحديث العظيم في يومهم وليلتهم، فمن الناس من باع نفسه لله تبارك وتعالى وامتثل أوامره واجتهد في طاعته وابتعد عن محارمه ومعاصيه، فهذا قد باع نفسه لله فأعتقها من عذابه في ذلك اليوم العظيم. والصنف الآخر البعيد ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو الذي باع نفسه للشيطان فأتبع نفسه هواها فلم يلتزم بأوامر الله ولم يطع الله تبارك وتعالى ووقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. قال: فموبقها، أي مهلكها وموردها عذاب الله وسخطه في ذلك اليوم العظيم. إذن هذه إضلالات سريعة وفوائد سريعة وإلماحات سريعة على هذا الحديث العظيم الذي هو حقيقة يأخذ من مجامع القلوب، وفيه من الفوائد ما لا يتسع المقام لذكره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، واصلح اللهم ولاة امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين ايديهم سالمين. سبحانك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.